السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام يحيى باب جامع الوضوء عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وددت أني قد رأيت إخواننا فقالوا: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خير غر محجلة في خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. أناديهم: ألا هلما ألا هلما ألا هلما، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر، فدعا بماء فتوضأ ثم قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءا ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قال مالك: أراه يريد هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، ثم أمر الناس يتوضؤون منه. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس. فتوضا الناس حتى توضاوا من عند اخرهم عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر انه سمع ابا هريره يقول: من توضا فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى الصلاه فانه في صلاه ما دام يعمد الى الصلاه، وانه يكتب له باحدى خطوتيه حسنه ويمحى عنه بالاخرى سيئه. فاذا سمع احدكم الاقامه فلا يس فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: لما يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطاء. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، قال سعيد: إنما ذلك وضوء النساء. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. عن مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع الوضوء. الباب الذي يجمع الأحاديث الواردة في صفة الوضوء، والأحاديث أعم من أن تكون مرفوعة أو موقوفة. يقول رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة. الاستطابة السين والتاء للطلب، السين والتاء للطلب، أي طلب الطيب والإطابة، والمراد بها إزالة الأذى عن المخرج بالحجارة أو بالماء. قال: استطاب الرجل إذا استنجى أو استجمر. وإزالة الأقدار والطهارة والنظافة والنزاهة من محاسن الدين، من محاسن هذا الدين العظيم، ومما يبين أن هذا الدين وسط بين الأديان مثل هذا الباب. فقد كان النصارى يزاولون النجاسات، واليهود يشددون في أمرها، ولا يكفيهم إزالة الأثر بالماء بل تقرض بالمقاريض. فديننا وسط والله الحمد، بين آثار وأغلال اليهود وبين مباشرة النصارى لهذه القاذورات والنجاسات. ومما يذكر أن غسالا يغسل الثياب في بلاد الحضارة في أمريكا، الله المستعان، أسلم من غير دعوة، من غير أن يدعى، فسئل عن السبب. غسال يقول: تأتينا الثياب من قومه من النصارى فلا يطيق رائحته، وتأتيه الثياب من المسلمين وليس لها رائحة، والسبب في ذلك هو الاستنجاء والاستطابة، فأسلم لهذا السبب. فالدين ولله الحمد هو دين النظافة من غير مبالغة، لأن بعض الناس يزيد في هذا الباب، ولذا جاء تنظيف وتسريح الشعر والترجل طبا، لأن بعض الناس يبالغ سواء كان في نظافة بدنه أو في نظافة ثيابه مبالغة تعوقه عن تحصيل الأهم. بعض الناس يمكث وقتا طويلا، يمكث الساعات ينظف ويصفف، ووجد من كان عنده من الثياب بقدر عدد أيام السنة، بحيث إذا لبس ثوبا لا يعود إليه. مثل هذا سرف وتبذير. فالدين وسط، لا يرضى لأتباعه أن يزدروا ويستخذروا، ولذا أبواب الطهارة تتصدر الكتب لأهميتها، وأيضا لا تكون هذه الطهارة على حساب ما هو أهم منها. ولذا صح في الخبر: البذاذة من الإيمان، من أجل أن تكسر ثورة حب الظهور بالمظهر الذي يغري بعض الناس فيعوقه عن تحصيل ما هو أهم من ذلك. فالدين وسط، فالاستطابة مطلوبة لكن لا يبالغ الإنسان. ولذا نهي المسلم عن الإسراف، يعني غسل العضو 10 مرات أبلغ في التنظيف من غسله 3 مرات، لكن يجوز أن يغسله 10 مرات؟ لا. فالدين والله الحمد وسط، يطلب هذه النظافة وهذه النزاهة، لكن لا يكون على حساب ما هو أهم منه. تجد بعض الناس يصرف، يضيع عليه من الوقت في تصفيف شعره والنظر في عطفه وملابسه الشيء الكثير، هذا مذموم، هذا يدخل في حيز الصرف. فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ ثلاثة أحجار، أولا ما حكم الاستطابة؟ لو شخص بال ولم يستنج، توضأ وصلى، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ الاستنجاء عند مالك وأبي حنيفة سنة وليس بواجب، وعند الشافعي وأحمد واجب لا تصح الصلاة بدونه. والتأكيد في أمر الاستنجاء وأن لا يقل العدد عن ثلاث دليل على وجوب إزالة هذا الخارج. وإذا أمر الإنسان بتطهير ثيابه، ثيابك فطهر، فلا أن يؤمر بتطهير بدنه من باب أولى. الراجح والقول بوجوب، ويصرح الفقهاء بأنه لا يصح قبل الاستنجاء أو الاستجمار وضوء ولا تيمم، بل لا بد من إزالة الأثر الخارج قبل الوضوء. أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ هذا أقل ما يجزي في العدد. ولذا لما جيء له عليه الصلاة والسلام بحجرين وروثة ألقى الروثة وقال: ابغني ثالثا، فدل على أنه لا بد من ثلاثة أحجار. وبهذا أيضا قال الشافعي وأحمد، وعند مالك وأبي حنيفة الاستجمار يجزي بأقل من ثلاثة أحجار، لحديث من استجمر فليوتر، والوتر يقع على الواحد، فالوتر يقع على الواحد، لكنه محمول عند الشافعية والحنابلة على الحديث الآخر المفسر، لأن فليوتر مجمل، الوتر كما يطلق على الواحد يطلق على الثلاثة وعلى الخمسة وعلى السبعة، يفسره طلب الحجر الثالث، ولو كان الحجر أو الاثنين تجزي لما طلب ثالثا عليه الصلاة والسلام. الخشن الذي يزيل الأثر من خشب أو ورق خشن أو تراب وما أشبه ذلك هو في حكم الأحجار، لا بد من الوتر، لا بد من قطع على الوتر، وأقل ثلاث مسحات يكفي، لأن حكم حكم الثلاثة. يقول: حدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه. الحديث السابق حديث مرسل، قال مرسل بن عبد البر وغيره، يقول مرسل هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل، وهو موصول عند أبي داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها. وتجدون المراسيل بكثرة في هذا الكتاب، لأن الإمام مالك كما أشرنا سابقا يحتج بالمراسيل. وعلى كل حال الحديث موصول ولا إشكال. الحديث الذي يليه يقول: حدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة، والباء مثلثة، مقبرة ومقبرة ومقبرة، والذي قال بالنسبة إليها أبو سعيد المقبري. نعم. فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، بهذه الصيغة بالتعريف السلام، لكن لو قال سلام عليكم، سلام عليكم دار قوم مؤمنين، يجزئ ولا ما يجزئ؟ نعم. كيف؟ يعني ما مر عليكم في كتب الحنابلة ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلام على الحي؟ ما مر هذا؟ مر ولا ما مر؟ إذا السلام على الميت يخير ولا ما يخير؟ هنا السلام عليكم، يعني هل ورد سلام عليكم دار قوم مؤمنين بالتنكير؟ أما بالنسبة للحي واحد في الأشكال، قالوا سلاما قال سلام، وأما بالنسبة للميت فلم يرد، ولذا لا يخيرون. وليس معنى أنهم لا يخيرون، إذا خيروا فمعناه الأمران على حد سواء، وإذا لم يخيروا فليس معناه اللزوم والوجوب، وإنما يكون الأرجح، بحيث لا يكون التخيير على سبيل التسوية، الأرجح لزوم ما ورد وهو التعريف. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، السلام على من؟ على الدار أو على سكانها؟ كيف يقول دار قوم مؤمنين؟ خير دور الأنصار بنو الأشر، هم اللي قال ديار، رجعنا إلى الإشكال. نعم. فتطلق الدار ويراد بها القبيل، والمساجد في الدور المراد بها المساجد في القبائل، وليس معنى أن كل واحد يبني لنفسه مسجد في بيته ويصلي فيه. نعم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب معناه في القبائل كل قبيلة تبني مسجد تصلي. السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذا الاستثناء إن شاء الله هل مرده الشك في اللحاق أو أن اللحاق بهم مؤكد؟ مؤكد لا أحد يشك في الموت، لكن إما أن يكون التردد اللحوق بهم في هذا المكان أو يكون هذا الاستثناء ليس على بابه وإنما كما يقول جمع من الشراح أنه للتبرك في قوله جل وعلا لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، هل هذا مرده للتردد؟
ليس ذلك
أبدا. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني قد رأيت إخواننا، يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام تمنى أن رأى من يأتي بعده من أتباعه، كما أن المسلم في أي عصر يتمنى أن لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام وخدم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا التمني هل يدخل في النهي الوارد ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض؟ الصحابة فضلوا علينا، فهل تمنين الصحبة ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام وخدمة النبي عليه الصلاة والسلام من المنهي عنه؟ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. الآية ليست على عمومها، الرسول عليه الصلاة والسلام تمنى الشهادة، تمنى أنه يقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل، تمنى الخير. ولو تمنى الإنسان أن لو كان مثل فلان الذي يعمل بعمل الخير صار له مثل أجره، لكن على الإنسان أن يرضى ويسلم بما كتب الله له، وما يدريك أن لو عاش في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وصار في عداد المنافقين، ما يدريك، لكن على الإنسان أن يرضى ويسلم ويعمل. وددت أني قد رأيت إخواننا، قالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي، أنتم لكم مرتبة وشرف ومزية غير مزية شرف الأخوان. فالصحبة شرف لا يدانيه شرف وفضل لا يلحقه فضل، فأدنى الصحابة خير من أفضل من يأتي بعده، خير الناس قرني ثم الذي ينالونه. وهذا معروف قول عامة أهل العلم أن الصحابة أفضل من غيرهم مطلقا، وإن كان ابن عبد البر يرى أنه قد يأتي بعض الصحابة ممن هو أفضل من بعض الصحابة، هذا رأي له، ويستدل بأحاديث منها تفضيل العمل في آخر الزمان وأن العامل له أجر 50 ومنها نصوص، لكن وجه التفضيل في العمل، العمل في آخر الزمان مع قلة الأعوان وكثرة الصوارف والملهيات والمشغلات والفتن أفضل منه في الوقت الذي يكثر فيه المعين والمساعد. ويبقى فضل الصحبة لا يدانيه أي عمل ولا يقرب منه أي عمل، بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحق. وأنا فرطهم يعني متقدمهم، والأصل في الفرط الذي يتقدم القوم بحثا عن مكان النزول المناسب وعن أماكن الماء والموارد، هذا يسمون فرط. والطفل إذا تقدم أبويه يقال له فرط. وأنا فرطهم على الحوض، والحوض معروف للنبي عليه الصلاة والسلام، جاء وصفه في صحيح السنة إنا أعطيناك الكوثر، وتواترت الأخبار بثبوت الحوض ومن يشرب منه. فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ كيف تعرف يعني أشخاص لم ترى كيف تعرف؟ قال أرأيت؟ فقالوا يا رسول الله. قال أرأيت؟ قالوا. قال أرأيت، الأصل أن يقول أرأيتم، لكن كأن السائل واحد مع سكوت الجميع فينسب إليهم، ولذا خص بالخطاب أرأيت. أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم، غر في نواصيها البياض، محجلة في أطرافها بياض، في خيل دهم لا يخالطها لون آخر، والدهمة السواد أو ما يقرب منه من الألوان، فهذه الخيل السوداء أو ما يقرب منها إذا لم يخالطها بياض، إذا وجد معها ما خالطه البياض تميزت عن غيرها. ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، غرا محجلين، الغرة البياض في الوجه جبهة والتحجيل في الأطراف في اليدين والرجلين من الوضوء. أخذ منه بعضهم أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، لأنه إذا كان غيرهم يتوضؤون ما صار لهذه الأمة مزية يعرفون بها، مع أنه ثبتت الأحاديث بأن الأمم السابقة كانت تتوضأ. في قصة جريج توضأ، في قصة سارة زوجة إبراهيم عليه السلام توضأت، وفي الحديث هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. فعلى هذا تكون خصيصة هذه الأمة في الغرة والتحجيل من أثر الوضوء، مع أنه لم تأتي أو لم يأتي بيان صفة وضوء الأمم السابقة. قد يكون وضوءهم ليس على الصفة التي فرضت علينا، غرا محجلين من الوضوء يعني بسببه، وأنا فرطهم على الحوض متقدمهم، فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الظالم، هكذا رواية يحيى، فلا يذادن، وأكثر الرواة على أنه نعم فلا يذادن، تأكيد فلا يذادن، لا ما في فرق، نعم ما في فرق من حيث المعنى، ما في فرق بين لا تسألن يومئذ عن النعيم وبين لا تسألن يومئذ عن النعيم، ينقلب المعنى. نعم وقد سمعت إماما يقرأها هكذا بالنفي، هذا لحن قبيح شنيع. هنا يقول فلا يذادن، هذه رواية التي معنا، أكثر الرواة على أنه اللام، اللام المؤكدة مع نون التوكيد الثقيلة كأنها وقعت في جواب قسم محذوف، والله لا يذادن، وهذا خبر، إذا كانت فلا يذادن. يقول ابن عبد البر رحمه الله قوله فلا يذادن معناه فلا يبعدن ولا يطردن، وأما رواية يحيى فلا يذادن على النهي، على النهي كيف ينهي الآن؟ لا يذادن، أنت تستطيع أن تنهى شخصا أن لا يذود الإبر الواردة على حوضك، على حوضك تنهى شخص أن لا يذود، لكن كيف يتجه النهي هنا؟ نعم نعم يكون سببا لطرده عن الحوض، نعم لا يفعل فعل يكون سببا لطرده. يقول ابن عبد البر خرج بعض شيوخنا معنى حسنا لرواية يحيى أن يكون على النهي أن لا يفعل أحد فعلا يطرد بسببه عن الحوض، فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، البعير الضال ضايع. نعم إذا وردت الإبل على حوض شخص لا شك أنه سوف يمكن إبله من الشرب، إذا انضم إليها غيرها ذادها وطردها، إثبات للذود، هذه نهي لئلا يفعل فعلا يكون سببا للذود، فيكون كأنه طرد نفسه لأنه متسبب، والتسبب أحيانا يكون بقوة المباشرة. الآن لما يقتل زيد عمرو أو يأمر زيد شخصا غير مكلف بقتل عمرو، الآن إذا قتله زيد باشر القتل، هل لزيد أن يقول أنا ما قتلت قتله السلاح؟ لا باشر القتل، لكن لو أمر شخصا غير مكلف أو ربط عمرا وأرسل عليه أسدا هو ما باشر القتل، لكنه تسبب بسبب في قوة المباشرة، فإذا فعل فعلا يكون بسببه مطرودا عن الحوض هو لطرد نفسه، كما يقال على نفسها جنت براق، فهو ينهى عن هذا الفعل الذي يكون سببا، وهذا السبب في قوة المباشرة. يقول عليه الصلاة والسلام أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم، هلم يعني أقبل، ويستوي فيه المفرد والجمع والمذكر والمؤنث، هذا الأصل فيه، وتجوز فيه المطابقة، ألا هلم الأصل أنهم جمع، وإذا قال ولا يزادن رجال جمع، ما قال ألا هلموا ألا هلموا ألا هلموا، لأنه يستوي فيه الجمع والمفرد، ويستوي فيه المذكر والمؤنث، وتجوز المطابقة. ألا هلمو، ألا هلما، ألا هلمي، لكنه مفضول، المطابقة مفضولة، الإفراد لزوم الإفراد أفصح. فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، قد بدلوا بعدك. النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري ماذا يحدث الناس بعده، لا يعلم الغيب. ماذا يقول عيسى؟ كنت عليهم ما دمت فيه. أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا يعلم ماذا أحدث بعده. والغلاة يزعمون أن علمه بعد وفاته كعلمه في حياته، بل ينفون أنه مات مصادمة لما جاء في القرآن، ويزعمون أنه يحضر اجتماعاتهم ومواليدهم. الضلال، نسأل الله العافية. فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، بدلوا بعدك. فأقول سحقا سحقا، فسحقا فسحقا فسحقا، يعني بعدا بعدا. بدلوا وأحدثوا في الدين ما ليس منه، بدلوا في الدين فابتدعوا، بدلوا وغيروا في التشريع. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله فهو من المطرودين عن الحق. ويقول أيضا في الاستذكار: وأشدهم من خالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض وأصحاب الأهواء، وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر، فكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر. يقول ابن القاسم: قد يكون في غير أهل الأهواء من هو شر من أهل الأهواء. يقول ابن عبد البر: وصدق ابن القاسم. قد يكون في غير أهل الأهواء من هو شر من أهل الأهواء. نعم، قد يتسلط على المسلمين من هو منهم ومن جلدتهم، من لا يخالفهم في المعتقد، ومع ذلك يكون شر من المخالفين لتعدي ضرره على الآخرين. هذا كلام ابن القاسم رحمه الله. على كل حال، على الإنسان أن يحرص أن يكون عمله مطابقا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، موافقا له، متبعا لا مبتدعا. ومن شرط قبول العمل أن يكون مع إخلاص عامله صوابا على سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا حرص على أن يكون عمله خالصا لله عز وجل، لأن العمل وإن كانت صورته مطابقة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، إن لم يكن خالصا فإنه ليس بمطابق لفعل عليه الصلاة والسلام، لأن فعله مع الإخلاص. فيحرص المسلم لا سيما طالب العلم أن يعرف من سنته عليه الصلاة والسلام ومن سيرته ما يمكنه من الاقتداء به. ولذا يقول بعض السلف: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بسنة ففعل. هنا تكون المتابعة، ما أن يعرض عن سنته وسيرته عليه الصلاة والسلام ويزعم أنه من أهل العلم ومن طلابه، فضلا عن كونه يعرف السنة ويخالف السنة. فالأسوة والقدوة هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يتم الاقتداء والائتساء إلا بالعلم، والله المستعان. مثل ما يأتي المنافق معه شيء من النور ثم فجأة يفقده، لكن العمل وإن كان مشروعا إذا لم تتوافر شروطه فلا يقبل، ما ترتب أثاره عليه. وأهل الأهواء متفاوتون، منهم من بدعته مكفرة، مثل هؤلاء لخطر عظيم. نعم، عندهم شيء من التأويل، وعندهم قد يكون اعتمادهم على نصوص وعلى متشابه من النصوص، لكن يبقى أن البدع المكفرة خطر عظيم، ومن البدع ما هو دونه. يقول: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران بن أبان مولى عثمان من سبع عين التمر من خيار التابعين. وهذه الغزوة أو الوقعة في عين التمر حصل فيها خير عظيم في السبي. ابن سيرين إمام من أئمة المسلمين منهم، من سبع عين التمر، حمران بن أبان منهم. المقصود أنها غزوة مباركة. مولى عثمان بن عفان، أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد، شيء مرتفع مبني من الطين يقعد عليه، إما بجوار المسجد أو بجوار بيت عثمان رضي الله عنه، يجلس فيه للفصل بين الناس. يقول: استشكل لا تدري ماذا أحدث بعده، استشكل هذا مع قول عليه الصلاة والسلام: في حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فما كان حسن حمدت الله عليه، وما كان من شيء استغفرت الله لكم. على كل حال هذا إن صح، خرجه البزار بإسناد جيد، إن صح فكونه يعرض شيء من الأعمال ولا يقتضي أن يكون الجميع، لا يعني أنه يدري عن كل شيء، أو أنه لا يدري ماذا أحدثوا بعده حتى يخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه، جاء المؤذن فآذنه، الإذن غير الأذان، المؤذن أذن ليعلم الناس بدخول الوقت ثم يأتي فيؤذنه، فالخلفاء محتاجون إلى الإذن بعد الأذان لما كانوا فيه من الشغل في أمور المسلمين. يغفل الإنسان، الإنسان يسمع الأذان ثم يغفل ينشغل، فيؤذن يعني يخبر بأن الإقامة قربت. فجاء المؤذن فأذنه بصلاة العصر، فدعا بماء فتوضأ، ثم قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه. لولا أنه كذا عند مالك، لولا أنه، وتفسير الإمام مالك الذي عقب به الخبر يدل على أنه يقصد لما وهم فيه، لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه، ولذلك أورد بعد الخبر الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذا تأويل مالك، فيكون مفاد الخبر في كتاب الله، لولا أنه يعني ما يدل عليه هذا الحديث موجود في كتاب الله، يقول ما حدث. والذي في البخاري: لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، قال عروة كما في الصحيح: والآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. هذا عنده خبر يأثره عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز له كتمان. فبذل العلم ونشر العلم فرض، فرض كفاية، وقد يتعين على الشخص إذا لم يقم به غيره. فلولا هذه الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات ما أخبر عثمان رضي الله عنه بهذا الخبر، لأنهم يتحرزون ويشددون في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام مخافة أن يزل اللسان أو يخطئ الفهم بشيء ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فيقوم الوعيد الشديد، هل تحري وتثبت. ولولا هذا الوعيد الوارد في الآية ما حدث إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. والذي عندنا في الكتاب: لولا أنه في كتاب الله، لولا أنه يعني مفاد الحديث موجود في كتاب الله، وسوف نرى مطابقة الآية لمضمون الحديث. حصل تصحيف نظير هذا التصحيف الذي معنا: آية الإيمان حب الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار، روية لكنه تصحيف بالاتفاق، إنه الإيمان حب الأنصار. فالرسم بين آية وإنه متقارب. لولا أنه في كتاب الله يعني تصديق مفاد الخبر في كتاب الله ما حدثتكموه، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه، يحسنه، يسبغه، يتممه، يأتي به على الوجه الأكمل، بدليل الرواية الثانية: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، دخل الجنة. نعم، من إيش؟ نعم. ثم جاء في الخبر في الصحيح: ولا تغتروا. من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، دخل الجنة من أي أبوابها الثمانية، ولا تغتروا. المهم الإنسان يضمن أنه إذا حصل من هذا الشيء دخل الجنة. هناك أسباب وهذا سبب بلا شك، وهناك موانع، قد يكون عند الإنسان ما يمنع من قبول العمل، فعليه حينئذ أن يكون خائفا وجلا مع عمله بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. غفر له ما بينه وبين الصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة أيضا كفارة لما بينه. والمراد بما يكفر هنا الصغائر، بدليل ما اجتنبت الكبائر ما لم تغش كبيرة، قد يقول قائل إذا لم توجد صغائر، إذا لم توجد صغائر هل تكفر الكبائر؟ وهذا الاستيراد يمكن أن يقع؟ شخص ارتكب كبائر وليس له صغائر؟ لا يمكن، لا يمكن، لأن مقدمات هذه الكبائر صغائر، لأنهم يفترضون أن الشخص الذي ليس له صغائر يخفف من الكبائر، لكن هذا ليس بوارد أصلا، ليس بوارد إلا على قول من يقول أنه يجب على الزاني أن يغض بصره فلا يرتكب الصغيرة وإن ارتكب الكبيرة، لكن هذا ليس بصحيح أبدا، إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها، ومعروف أن هذا سبب للمغفرة، والسبب قد يتخلف أثره لوجود مانع. قال يحيى قال مالك أراه، يعني أظنه، يعني عثمان، يريد هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يعني هذا الوضوء والصلاة، هذه الحسنات أذهبت ما بين هذه الصلاة التي تليها من السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن هل يكون العكس، السيئات يذهبن الحسنات؟ شخص فعل حسنات وعنده سيئات، لا شك أن الشرك لأن أشركت لأحبطن عمله، هذا أمر مفروغ من الشرك، لكن ما دون الشرك عنده سرقة، عنده ربا، عنده زنا، وعنده صلاة وزكاة وصيام، يعني شخص له حسنات وسيئات، يعني صلى ثم زنى، له باب المقاصة والموازنة، توضع الحسنات في كفة الحسنات والسيئات، ثم هذا أمر آخر، هذا المفلس، هذا المفلس، هذا في باب المقاصة، هذا في باب المخاصة. الحسد يأكل الحسنات، قالوا في بعض الأعمال له أثر في الحسنات، كما أن بعض الحسنات لا أثر لغيرها فيها، ولذا يقولون الصيام لا يدخل في المقاصة، الصوم لي وأنا أجزي به، لا يدخل في المقاصة، قذف محصنة إن صح الخبر يحبط عبادة 60 سنة، نعم يبقى المسألة على النصوص. ثم بعد ذلك لم تقبل، معروف أن القبول هنا نفي الثواب المرتب على العبادة، لا يحبطها من أصلها، هو الحسنات باقية والسيئات، لكن أنت لو عندك 1,000,000 ريال وأنت مدين 1,000,000 كان ما عندك شيء، هذا قول المعتزلة ويسمون الإحباطية، ينسبون إليه. وفي بعض الخطب، هذه الخطب المخضوبة وغيره، كانت تقرأ على الناس في يوم الجمعة في الخطبة، أول خطبة من شهر شوال، يقول: فكبا أن الحسنات الحمد لله الذي افتتح أشهر حج بشهر شوال، إلى أن قال: فكما أن الحسنات يذهبن السيئات كذلك السيئات يذهبن صالح الأعمال. وليس على إطلاق تؤثر في باب المقاصة، وما ورد فيه بخصوص صلاة العصر أمر عظيم، تحبط الحسد يأكل الحسنات غيرها من الأعمال، لأنه قد يعمل الإنسان عمل يكون سببا أو مانعا من قبول الأعمال الأخرى. يقول: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه. ومعروف أن الخطايا معاني وليست بأجسام، ولذا لا يستقيم استدلال من يستدل بهذا الحديث على أن الماء المستعمل لا يرفع الحدث، لأن الخطايا ليست لها أجسام محسوسة تنتقل من العين إلى الماء إلى كذا. وعلى كل حال يكفر عنه ما اجترحه من سيئات بهذه الجوارح، والجماهير على أنه محمول على الصغائر. وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من أشفار عينيه، والأشفار كما يقول ابن قتيبة حروف العين، يعني أطرافها التي هي منابة الشعر، وإن كان بعض الناس يطلقه على الشعر نفسه. فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. استدل بهذا من يقول أن الأذنين من الرأس، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فدل على أن الأذنين من الرأس، وهذا قول الأكثر. وابن شهاب الزهري يرى أنهما من الوجه، ويستدل بحديث سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، فأضاف السمع إلى الوجه. قال الشعبي: ما أقبل منهما من الوجه، وما أدبر من الرأس، لكن الأكثر على أنهما من الرأس. وجاء الدليل بأن حديث الأذنان من الرأس وهو صحيح ولا ضعيف؟ الأقرب ضعف. فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، فلا نسبق من ذنوب الخطايا. ما الجوارح التي يمكن أن تزاول بها الذنوب غير ما ذكر؟ نعم، هو الوضوء يشمل الفرجين، أما عند الزيدية فنعم من الوضوء. نعم، أعمال القلوب، شك الحسد والغل. لكن قوله في الحديث: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له، مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة، دليل على أن جميع الذنوب كفرت. لكن هذا ليس على إطلاقه عند الجمهور الذين يحملون الحديث وما جاء في معناه على الصغائر، يعني هذا بالنسبة لمن لم يرتكب الكبائر، أما بالنسبة للكبائر فلا بد من التوبة. وأيضا حقوق العباد لا بد من إيصالها إلى مستحقيها. البدل يقول له حكم مبدل. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: سألت محمد بن إسماعيل، يعني البخاري، عن هذا الحديث فقال لي: وهم مالك في قوله، عن عبد الله الصنابحي، وإنما هو أبو عبد الله واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل. قال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار: هو كما قال البخاري. لكن الحافظ بن حجر في الإصابة ذكر في ترجمة عبد الله الصنابحي وأنه غير أبي عبد الله، وأنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر له أربعة أحاديث. الفهم يقول: إذا قالت حذامي فصدقوها. البخاري إمام الصنعة، وأقره ابن عبد البر على سعة اطلاعه، نعم، واتباعه لمالك، يعني لو وجد أدنى مدخل لنقد كلام البخاري ما ترد. المرجح قول البخاري رحمه الله. ثم بعد هذا يقول: وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، شك من مالك أو من غيره، والشك في جميع جمل الحديث، أو مع آخر قطر الماء، أو مع آخر قطر الماء، أو مع كل شيء. وبعض الرواة يأتي بمثل هذا الشك وإن كان لا أثر له، المسلم أو المؤمن، لتحري اللفظ النبوي، تحرج من أن يطلق لفظا مع أنه لم يجزم به، هل قال النبي كذا أو قال كذا. ابن عبد البر رحمه الله تعالى في قوله: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، يقول: المؤمن والمسلم عندنا واحد، يعني الإيمان والإسلام شيء واحد عنده، وهو قول الإمام البخاري ومحمد بن نصر المروزي وجمع من أهل العلم، والجمهور على التفريق بينهم. يقول: المؤمن والمسلم عندنا واحد، لقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا، دل على أن المسلمين هم المؤمنون. والمسألة مبسوطة في مواضع أخرى، النصوص تدل على أن هناك فرقا بين الإسلام والإيمان، لا سيما إذا اجتمع كما في حديث جبريل وغيره. فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إلى آخر الحديث، يخرج نقيا من الذنوب، ومخرج في صحيح مسلم، وهو شاهد للحديث السابق. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، يعني الواو هذه حالية على تقدير قد وقد حانت، فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه، التمس الناس وهم بالزوراء وضوءا يعني ماء يتوضؤون فيه، وكان العدد 80، فلم يجدوا ماء. وفي قصة الحديبية أكثر، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء صغير وفيه ماء يسير. والدليل على صغر الإناء أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع بسط أصابعه في الإناء، إناء صغير فيه ماء يسير، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، ثم أمر الناس يتوضؤون منه. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه عليه الصلاة والسلام. هذه معجزة، علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، ومعجزة من معجزاته. يقول أهل العلم هي أعظم مما أعطي موسى من المعجزة حينما أمر بضرب الحجر بعصاه. ما وجه كونها أعظم من الحجارة؟ ما يخرج منها، وإن منها، لكن هل عرف، يعني عرف أن من الحجارة ما يخرج منها، لكن هل عرف أن الماء اليد يخرج منها ما ينبع بين الأصابع؟ ولذا يقرر أهل العلم أن هذه المعجزة أعظم مما أعطي موسى عليه السلام. على كل حال هم يجتمعان في شيء، وأن كل منهم خارق العلم. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، في دليل على أن إدخال اليد وغمسها في الماء قبل غسلها لا يؤثر فيه. ثم أمر الناس يتوضؤون منه. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه عليه الصلاة والسلام. توضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم، وكانوا 80 رجلا في إناء صغير وماء يسير، توضأوا من عند آخرهم. كيف توضأوا من عند آخرهم من هذه وعند؟ توضأ الناس حتى توضأوا. يقول الكرماني: حتى للتدريج، يعني واحدا بعد الآخر، يعني حتى وصلت النوبة إلى آخرهم، حتى للتدريج. ومن للبيان، أي توضأ الناس حتى توضأ الذين عند آخرهم، وهو كناية عن جميعهم. قال: وعند بمعنى في. وقال التيمي: المعنى توضأ القوم حتى وصلت النوبة إلى الآخر. والحديث شهده جمع من الصحابة، يعني في هذه القضية شهده 80، في قضية أخرى 300، لكنه لم يروى إلا من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه، لم يروى إلا من طريق أنس، مع أنه شهده جمع غفير من الصحابة. هل هذا يقدح في الخبر؟ حديث الأعمال بالنيات خطب به على المنبر، مع ذلك ما نقل إلا من طريق عمر، وما نقله عنه خطب به عمر على المنبر، ما نقله عنه إلا علقمة، وهكذا. فهم يكتفون برواية من تقوم به حجة. أنس بن مالك رضي الله عنه طال عمره، عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 80 سنة، فاحتيج إلى ما عنده. والناس يطلبون العلو، قد يوجد عند بعض التابعين عن بعض الصحابة، لكن موجود أنس، فليسوا بحاجة إلى أن يروه عن بعض التابعين عن بعض الصحابة ممن تقدمت وفياته، فالعلو مطلوب. ولا يقول قائل إن هذا مما تتوفر الدواعي على نقله، كيف لا ينقل إلا من جهة شخص واحد؟ نقول أبدا، إذا نقله من تقوم به حجة كفى، بهذا نعرف أن الدين محفوظ. لئلا يقول قائل أنه عرف عن الأئمة أنهم يحفظون مئات الألوف من الأحاديث، الإمام أحمد يحفظ 700,000 حديث، وين راح؟ هل فرطت الأمة بشيء من دينها؟ الدين محفوظ، ما يمكن تفرط بشيء، الأمة بمجموعها معصومة من التفريط بالدين، لكن بعضها يغني عن بعض، هذه الحديث بعضها يغني عن بعض، فنقل البعض المغني عن البعض الآخر كافي. يعني كون الحديث يصل من طريق أو من طريقين، هل يلزم أن ننقله من 100 طريق؟ رب حديث واحد له أكثر من 100 طريق، فلا يلزم أن ينقل من هذه الطرق كلها. يقول: حدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر، مجمر بالتخفيف من الإجمار وبالتشديد من التجميل، مجمر وصف بذلك هو وأبوه لأنهما كانا يبخران مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أنه سمع أبا هريرة يقول: من توضأ فأحسن وضوءه. أحسن الوضوء يكون بالإتيان بالفرائض والسنن، ثم خرج عامدا إلى المسجد، يعني قاصدا المسجد ليؤدي الصلاة، عامدا إلى الصلاة، فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، ما دام ما ينهزه للخروج إلا الصلاة فهو في صلاة. فالوسائل تشترك مع المقاصد. ما الذي أخرجه إلى المسجد؟ الصلاة. إذن هو في صلاة. ولذا ينهى عن تشبيك الأصابع لأنه في حكم المصلي. هذا خرج اكتسب له الأجر من خروجه ما دام قاصد الصلاة. فهل نقول مثل هذا في حقوق الآدميين؟ يعني المقرر أن الدوام يبدأ 7:30، نقول ما دام خرجت من بيتك 7:30 فأنت في دوام، لو ما وصلت إلا 10، نقول مثل هذا لا يطلع ثمان، يعني ما عنده إلا ثمان يطلع ثمان على هذا. لكن حقوق العباد مبنية على المشاح، وأنت أجيب لتشغل هذه المدة، وهذه المدة لا تتم، الواجب أداؤها، هذه المدة لا تتم إلا بأن تخرج قبلها بوقت يكفي، فإنه في صلاة ما دام يقصد ويعمد إلى الصلاة. وإنه يكتب له بإحدى خطوتي حسنة، كل بعضهم باليمنى برجله اليمنى تكتب حسنة، وبخطوة اليسرى يمحى عنه سيئة. ولا شك أن اليمنى مناسبة للحسنة لشرفها، واليسرى مناسبة للسيئة، لكنه استنباط. فإذا سمع أحدكم الإقامة في الصلاة فلا يسعى، يعني لا يسرع، لا يسرع كي يدرك تكبيرة الإحرام ويدرك الركعة، بل يمشي عليه السكينة والوقار، فما يدركه يصليه وما يفوته يقضيه. خرج غير متوضع، من توضأ فأحسن وضوءه، لكن إن كان هناك مانع من أن يتوضأ في بيته فتح الماء لما وجدنا ثم خرج له إن شاء الله، لكن الوضوء موجود في البيت وخرج بدون وضوء ما يترتب عليه. التشبيه هذا من باب التشبيه إن صح الخبر، خبر في كلام، نعم هذا من باب التشبيه، والتشبيه لا يلزم أن يكون من كل وجه. فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا، نعم أبعدكم دار، لأنه واضح في الحديث كل خطوة حسنة، خطوة حسنية، فإذا كان أبعد كثرة الخطوة، فكثرة الأجور وكثرة تكفير السيئات. قالوا: لما يا أبا هريرة؟ لأي شيء كان هذا الحكم؟ أعظمكم أجرا أبعدكم دارا، قال: من أجل كثرة الخطى، من أجل كثرة الخطى. قال النبي عليه الصلاة والسلام لبني سلمة: وقد أرادوا الانتقال من بيوتهم إلى قرب المسجد، قال لهم عليه الصلاة والسلام: دياركم تكتب آثار، دياركم يعني إلزموا دياركم تكتب آثار، مقصود الخطى. ولذلك أما بالنسبة لكتابة الحسنات والحسيات ما تصح. ولذلك في الصحيح لما أراد أن يشتري حمارا يذهب، نعم يذهب إلى الصلاة، قال في صحيح مسلم، فدل على أنه إن الكتابة إنما تكون لمن يمشي على رجليه. هو قد يعتري تكون هناك مفاضلة بين أمور، نعم شخص أراد أن يشتري بيت، هل يكون في ذهنه أن يشتري بيت بعيد عن المسجد من أجل الخطاة، أو يشتري قريب من المسجد لكي يعينه على حضور جميع الصلوات؟ مثلا فاضل كل إنسان يعرف همته، فإن كان إذا أبعد المسجد خطرا على صلاة الجماعة يمكن بعض الأوقات ما يصلي، هذا يقول سر. وإذا كان عنده من الهمة والحرص على الخير يقول لا بس ديارة في تكتباتها. وقد تتضافر المكفرات من أكثر من وجه، عندك الوضوء، الصلوات الخمس، العمرة إلى العمرة، مجتنبة الكبائر، أمور مكفرات كثيرة، وفضل الله واسع أوسع مما نتصور ونتخيل. لكن ذنوب العبادة لا نهاية لها، لا سيما مع انفتاح الدنيا على الناس. سمع أبا هريرة يقول: من توضأ فأحسن إلى آخره، هذا ظاهره أنه موقوف على أبي هريرة، لكنه لا يقال من قبل الرأي، وهو أيضا يروى مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يقول: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء فقال: إنما ذلك وضوء النساء. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام استنجى بالماء. يقول أنس: فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة فيها ماء، فثبت الاستنجاء من فعله عليه الصلاة والسلام بالماء. وسعيد يقول: إنما ذلك وضوء النساء، يعني سعيد يخفى عليه النبي عليه الصلاة والسلام استنجى بالماء، ما يمكن. لكن المتوقع أن شخص قال على طريقة النساء وعلى أسلوب النساء، ما تسمح نفسه أنه يكتفي بالحجارة. نعم، هذا الشعور طريقتين وأسلوب النساء اللي يقول ما يهنى، هذا أسلوب النساء. فكأن سعيدا رحمه الله ينكر على هذا الذي لا يكتفي بالحجارة. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت أنه استنجر، ولا يظن أنه سعيد يخفى عليه مثلها أبدا. لكن شخص قال له: أنا ما تكفيني الحجارة. الآن كل واحد من نفسه لو أعطى أمه وأخته حجارة أو مناديل كخلص يكفيك، تكفي ويجب بالإجماع ما يكفي. يعني بعض النساء من حرصهم على الخير مع الجاهل يفتر مثل هذه الأفعال. يعني يمكن تحج امرأة ما وترجع محبة الحجر كأنه ركن من الأركان. نعم، مع أنها ترتكب من المحظورات أكثر مما قصدت. فلو يقول لك واحد من زملائك: أنا والله ما يهمني إلا أحب الحجر، تقول: هذه طريقة النساء مع الزحام ومع في الحج مثلا، ما يمكن تجيبه في هذا؟ نعم، النساء اللي يصدر من هذا، وإن كان في الأصل خير، في الأصل طلب خير، لكن أيضا الخير المعارض بما هو أقوى منه، يعني ترك الخير. ولذا نهي ابن عمر من المزاحمة، عمر نهي عن المزاحمة، وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لشدة اقتدائه واتسائه كان يزاحم حتى يرعف من الدم يخرج من أنفه مرارا ويرجع. لكن هذا خير ولا يترك؟ يترك. يمكن يفهم منه أن سعيد يرى أن النساء لا تكتفي بالحجارة، إن كان بيان للواقع فهو صحيح، النساء ما تكتفي بالحجارة. لكن نظن أن سعيد يرى أنه لا يكفي حجارة بالنسبة للنساء، ما أظن به، ما دام يكفي النبي عليه الصلاة والسلام وفعله هو نساءه ما يظن به ذلك. يقول: حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فاغسله 7 مرات. إذا شرب، يقول ابن حجر كذا هو في الموطأ. والمشهور عن أبي هريرة من رواية جمهور أصحابه أن إذا ولغ، وهو المعروف في اللغة يقال ولغ يلغ بالفتح فيهما، إذا شرب بطرف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركه، هذا بالنسبة للماء كالماء ونحوه يلغ فيه. وفي غير الماء يقال لعقه، وفي الإناء الفارغ يقال لحسه، والأكثر على قياس بقية البدن على اللسان والفم، لأنه إذا أمر بالغسل من مباشرة الفم وهو أشرف ما فيه فلا أن يؤمر بالغسل من بقية الأعضاء من بابها. وإن كان بعضهم يرى أن التسبيع والتشديد إنما هو للفم فقط على جهة التعبد، ويضاف أيضا إلى التسبيع التثريب، وإن لم يقع في رواية مالك التثريب لكنه ثابت من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة، وإن اختلفت الرواية في محله هل في الأولى أولاهن أو إحداهن أو أخراهن أو عفره السابع عفره الثامن، اختلاف بين الرواة في محله. والمرجح من حيث كثرة الرواة وضبطهم أولاهن، وهو الموافق للمعنى، لأنه إذا وضع التراب في الغسلة الأولى أزال أثره ما بعده من الغسلات، لكن لو جعلته في الأخيرة احتجت إلى غسلة زائدة لتنظيف الإناء من أثر التراب. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم إناء أحدكم، هذه الإضافة المقصودة ولا غير مقصودة؟ إذا قلنا مقصودة ما تغسل إلا إناء كنت اللي تملك خمس، بحيث لو استعرت إناء من جارك ولا في كلب تعطيه إياه ثم ترى ما تغسل، تصير مقصودة ولا غير مقصودة؟ غير مقصودة. لكن المسألة أغلبية، الغالب أن الإناء الذي عنده هو في ملكه فيكون إناء. جاء في رواية مسلم إذا بلغ الكلب من أحدكم فليرق، الأمر بالإراقة. بعضهم يقولنا غير محفوظة، لكن إذا قلنا أن الأمر بالغسل من أجل النجاسة فالماء سنجس، لا بد من إراقة، لا سيما إذا كان مائعا. أما إذا كان جامدا هو لغزي الكلب أو لعقه كما تقدم، يلقى ما لعقه وما حوله كالفأرة تقع في السمن. إذا شرب الكلب أو ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، والأمر بالغسل للنجاسة عند الأكثر وللتعبد عند الإمام مالك، لأنه يرى أن الكلب طاهر، فالأمر بغسله 7 مرات تعبد. والحنفية يقولون بالغسل 3 كغيرها من الأنجاس، تغسل 3 ما يحتاجها. ويؤيدون قولهم بفعل أبي هريرة وفتواه، بفتوى أبي هريرة راوي الحديث، ويقول الراوي أعرف بما روى، والجمهور يقول لا، العبرة بما روى لا بما رأى، مع أنه ثبت عنه أنه أفتى بالغسل 7، ففتواه الموافقة للنص أولى بالعمل من فتواه المخالفة. عرفنا أن الغسل للنجاسة عند الجمهور وعند المالكية تعبد، لأن الكلب طاهر عنده. إذا ولغ في الإناء يجب غسل. ماذا عن الصيد إذا صاد بفمه ولا يصيد إلا بفمه؟ يغسل 7 ويسرب ولا ما يحتاج؟ المالكية من أقوى أدلتها الصيد، أنه لا يؤمر بغسله ولا بتتريبه، لأنه لكان النجاسة ما اختلف الأمر من إناء ولا صيد ولا غير، إذا كانت العلة معه. لكن هل الأولى تطرد؟ لكن هل الذين يقولون أن الغسل للنجاسة يأمرون بغسل الصيد 7 والتراب؟ لكن جوابهم عن هذا أن الصيد يأتي عليه ما هو أشد من هذا وهو الطبخ. لكن لو قدر أن إنسان يريد أن يأكل الصيد نيئ بدون طبخ قيل له اغسله، قيل له اغسله، إيه؟ لابد أن يغسله. التتريب أولاهن بالتراب، مع الفروه الثامنة هم يقولون يجعل في إحدى الغسلات التراب، فكأن الغسلة المصاحبة للتراب عن غسلتين، ولذا لا تخالف هذه الرواية رواية السابقة. والمرجح أنه يكون في الغسلة الأولى لما سمعنا. والتتريب لا بد منه، ولا يغني عن التراب غيره من المنظفات. قد يقول قائلا عندي صابون يكفي عن التراب، أبلغ من التراب، يكفي ولا ما يكفي؟ ما يكفي. وقد أظهر ذلك الطب، قالوا أن في لعاب الكلب دودة أو جرثومة لا يقضي عليها إلا التراب، لكن مع الغالي تموت خطأ، لكن مع صابون ما تموت. نعم، هذا يقول أنا من غالي وقدر أطبخ وقدر أضع على النار يكفي عن التراب أو يكفي عن الماء والتراب. لماذا؟ النجاسة لا تزول بالماء، لكن التراب هم قلنا أن الغالي يقوم مقام التراب يقتل هذه الجرثومة. على كل حال مثل ما قلنا مرارا، الحكم في ذلك النص، الحكم بذلك النص، فالصيد له وضعه والإناء له وضعه، والله هو الظاهر قال أهمة العلم في كل. لكن يابس المسوي يابس ما نجس، اليابس ما نجس، لكن لو رطب أو 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 باشر شيئا رطبا ينجس. ترى المسألة تحتاج إلى الآن 5 حديث. يقول حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حديث مفاوز عن مالك والنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه موصول عند ابن ماجه من طرق، وهذه الطرق كلها لا تسلم من ضعف، لكن بمجموعة تدل على أن له أصلا. استقيموا على الجادة، على الطريق أو على المنهج والمحجة، والأمر بالاستقامة والخبر عن أصحابها مستغيث من كتاب والسنة. فاستقم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قل آمنت بالله ثم استقم. فعلى المسلم أن يستقيم ويلزم الطريق والمحجة متبعين في ذلك خطى القدوة والأسوة النبي عليه الصلاة والسلام، ممتثلين ما أمرتم به، مجتنبين ما نهيتم عنه، ولن تحصوا يعني لن تطيقوا أن تعملوا بجميع ما أمرتم به، لن تحصوا، لا تسددوا وقارب. قد يقول قائل إذا ما دمنا لن نحصي ولن نطيق كيف نعمل؟ جاء الأمر بعد ذلك بقوله وأعملوا، لا تيأسوا، أنتم لن تحصوا لكن لا تيأسوا. والإحصاء كما يفهم منه عدم الإطاقة أيضا أن الإحصاء بدقة غير ممكن، يعني المحاسبة والمراقبة أمر مطلوب. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت. يقول عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. قال الإنسان أن يحاسب نفسه ويراقب ويديم النظر في عمله ويصحح خطأه، لكن مع ذلك قد يراقب. نعم من اتقى الله جل وعلا حسب استطاعته وقدرته لن يخيب الله رجاءه، لكن قد تكون عند الإنسان دسيسة في قلبه تكون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إنسان جالس في المسجد يقرأ القرآن وعنده أنه مع السفر الكرام البرر، وفي قلبه شيء يمنع من ترتب الأثار. شخص يعلم الناس وعنده أنه تصلي عليه، يصلي عليه كل شيء حتى ويدعو له إلى آخره، وفي النهاية يتمنى السلامة، كفاء لا له ولا عليه، لأن هذا العلم أمره وشأنه خطير، يعني من علوم الآخرة المحضة، لا يجوز فيه التشريك. وأول من سعر بهم النار يوم القيامة الثلاثة، ومنهم العاجز نسأل الله العافية. فلن تحصوا، الإنسان يبعد عن المسألة، أمور الدنيا يمكن إحصاء، تحسب الأرباح والخسائر وعندك آلات وعندك من يساعدك على هذا، لكن أمور الآخرة. ولذا هذا الأمر مقلق بالنسبة للمخلصين الصادقين. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. يعني هل السلف قالوا هذا حديث مطلق يقيد بالحديث الآخر بما يبدو للناس ويظهر للناس عملنا صحيح ومناسب ومخلصين وموافق لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، الخوف يساورهم، وجاء الخبر عنهم أنهم جمعوا بين إتقان العمل وإحسانه الخوف والوجب، بخلاف من جاء بعدهم من يغلب عليه إساءة العمل مع الأمن. واعملوا وخير أعمالكم الصلاة، خير الأعمال الصلاة، لأنها أهم أركان الإسلام، والخطاب لمن يلفظ بالشهادتين. أهم الأعمال وخيرها وأكثرها أجرا وأعظمها الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. نعم، ليس بمؤمن لا يحافظ على الوضوء، وأشد منه غسل، لا سيما مع المشقة والمكاره. غسل طيب.
الله إليك. باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه، عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء، عن مالك عن هشام بن عروة أن أبا عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء، عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء ونافع يومئذ صغير. وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار وليمسحا على رؤوسهما. وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه قال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في مسح بالرأس والأذنين، مسح بالرأس والأذنين يعني دون الحوائل من عمامة وخمار ونحوهم. وهذا رأيه رحمه الله. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه، بأصبعيه لأذنيه، يعني كل أذن أصبع ولا كل أذن أصبعين؟ شغل النص كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه، كل أصبع لها أذن، يعني مقابلة التثنية بالتثنية مثل الجنب بالجنب، كل أذن لها أصبعان. إيه، لكن اللفظ ما فيه ما يدل على هو المراد بلا شك. نعم. وسبق الكلام في الأذنين وأنهما من الرأس لقوله في الحديث السابق: فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من أذنيه، والخلاف في ذلك معروف، تقدم كلامه فيه. يقول: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله سئل عن المسح عن العمامة فقال: لا، حتى يمسح الشعر من الماء. هذا رأي جابر رضي الله عنه، أنه لا يرى المسح على الإمام، بل لا بد أن يمسح الشعر بالماء امتثالا للآية: امسحوا برؤوسكم. ثم قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أبا عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح على رأسه بالماء. والمسح على العمامة مسألة خلافية بين أهل العلم، فروي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم أجازوا المسح على العمامة، وهو ثابت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عمرو بن أمية وبلال والمغيرة وأنس. وهذا مذهب أحمد رحمه الله، المسح على الإمامة. وذهب الجمهور إلى أن الاقتصار على مسح الإمامة لا يكفي ولا يجزي حتى يمسح جزء من الرأس مع الإمامة. عندنا الخبر عن جابر، ما جاء أيضا عن أبي عروة بن الزبير أنه كان ينزع الإمامة. مذهب الجمهور أن المسح على الإمامة لا يكفي وحده، بل لا بد أن يمسح معها جزء من الرأس. ومذهب الإمام أحمد أنه يكفي في مسح على الإمامة، وهو مروي عن جمع من الصحابة والتابعين وفيه أحاديث كما سمعنا. وقياسا على الخف، فالإمامة إذا كانت محنكة يشق نزعها هي بمثابة الخف، مع ما جاء فيها من الأخبار المرفوعة. ولا يعني هذا أن الإنسان يتوسع فيمسح على كل ما غطى الرأس كما زعم بعضهم، يمسح على الطاقين، يمسح على الشماغ، يمسح على، لا بد أن تكون على الطهارة. يقول: عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر العابد الناسك، زوجته صفية بنت أبي عبيد ثقفية، أخت المختار بن أبي عبيد الذي دعا النبوة. وليس في هذا مستمسك لأحد يقصد البيوت التي ليست على شرطه احتجاجا بأن صفية أخت المختار. بعض الناس ما يهمه أن يكون البيت بيت استقامة وفضل وخير وصلاح، نقول مهما كان ما مصيرين مثل المختار. والدافع لذلك، وش الدافع؟ إيه الدافع، ما هو نفس البيت، لا، لأن هذه على وجه الخصوص تعجبه. نعم، فيقال له: انتظر يا أخي، بحث عن أهل خير وفضل واستقامة يعينونك على صلاح امرأتك وصلاح ذريتك، ثم مصير المرأة من المختار. والسبب الباعث له على ذلك كون هذه المرأة أعجبته أو مدحت له. يقول: يا أخي، هذا خطر، تعرض أنت نفسك للخطر فضلا عن زوجتك وأولادك. فهذا الإنسان إذا أراد أن يتزوج أن يختار المرأة الصالحة من البيت الصالح الذي يعينه على نفسه وعلى أسرته، يسافر وهو مرتاح مطمئن إذا ذهب الأولاد إلى بيت محفوظ، ولا يقول هذه خيار الأمة فعل. وما يدريك أن المختار إنما حصل منه ما حصل بعد الزواج، يعني أنت إذا تزوجت وحرصت على أن تختار ثم بعد ذلك انحرف، من انحرف؟ من أخوة الزوجة؟ ما في مسؤولة، ما أنت المسؤولة. لكن الكلام لما يكون الخيار بيه عليك أن تحتاط لنفسك ولنسلك وما تبرأ به ذمتك وما يعينك على خير الدنيا والآخرة. أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء. ولا شك أن الخمار خمار المرأة، لا سيما إذا شق نزعه ملحق بالعمامة. وإن كان بعضهم يرى أن الأصل غسل الرأس، والعمامة جاءت على خلاف الأصل فلا يقاس عليها الخمار. وتمسح على رأسها بالماء وناشئ يومئذ صغير دون سن التكليف، ولا مانع من أن يروي الصغير، لكن لا تقبل روايته وهو صغير، حتى يكلف. إذا ضبط وأتقن وهو صغير ثم أدى ما حفظه وضبطه وأتقنه بعد البلوغ قبل، فتقبل رواية الصغير وتقبل رواية الفاسق إذا أدى بعد الاستقامة، تقبل رواية الكافر إذا أدى بعد الإسلام. ففي حال التحمل لا يشترط شيء، إنما الشروط في حال الأداء. وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل والمرأة على عمامة ولا خمار وليمسح على رؤوسهما، وبذلك قال أبو حنيفة والشافعي وليمسح على رؤوسهما، يمسح الرجل والمرأة على رؤوسهما وليمسح على رؤوسهما، ما قال على رأسيهما، توالي التثنية ثقيل، ولذا جاء فقد صغت قلوبكما، ما قال قلباكما، توالي التثنيات ثقيل، ولذا قال على رؤوسهما. إذا ما الأصح في التخريج؟ أن نقول رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أو في صحاحيهما؟ هذا الأصل صحيحيه، لكن توالي التثنية. إذا أردنا أن نطبق قلوبكما صغت قلوبكما قلنا في صحيحيهما. نعم، يعني تستثقل في بعض الكلمات دون بعض. وش الفرق بين صحيحيهما ورأسيهما؟ نعم، وإن طائفتان من المؤمنين كمل اقتتل، يعني انت نظرت إلى الأفراد، أفراد الرجال كثير وأفراد النساء، نعم، فالرؤوس كثيرة والقلوب للمرأتين كثيرة ولا قليلة؟ يعني إذا وجهنا ما جاء عندنا لن نستطيع توجيه الآية. على كل حال الأصل التثنية صحيحيهما، هذا الأصل. نعم، يعني إذا أوقع خلاف الأصل في لبس فالمعتمد الأصل. نعم، لأنه لا يلتبس، لن يلتبس بغيره. لكن لو قلنا في صحاحهما يمكن للبخاري أكثر من صحيح ولمسلم أكثر من صحيح، محتمل. لكن القلوب لا يمكن أن يفهم منها أكثر من هذا. وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه، توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه، فقال أرى أن يمسح برأسه، يعني وحده، يقول المالكية لأن الفور إنما يجب مع الذكر لا مع النسيان، وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة. لماذا؟ لأنه ترك فرض من فرائض الغسل، فلا يجزئه كما لو ترك غسل الوجه أو غسل الرجلين، لا بد من الإعادة. هذا يقول مما عمت به البلوى في عصرنا وافتتن به الكثير من طلاب العلم، فكيف بعامة الناس؟ هو الانترنت. يقول خلاصة المسألة، من المعلوم أنه من خلال هذه الشبكة وعبر مواقع معروفة تطرح مسائل للنقاش بحجة التدارس، وغالبا المسائل تكون من الغرائب، المسائل غريبة، أو تطرح من جهة واحدة كحلق اللحية والتصوير وسماع الأغاني والحجاب، وغالب من يشارك هم من المتطفلة على موائد العلم. أقول طرح مثل هذه القضايا الهامة الشرعية التي لا يستفتى فيها غوغاء الناس، بل مردها إلى أهل العلم الراسخين فيه الذين عرفوا بالعلم والعمل والورع. لا يكفي أن يكون الإنسان عنده شيء من العلم، بل لا بد أن يقترن بذلك العلم العمل الدين الورع، وليس في فتواه مفتن متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. وكون مسائل الدين تطرح للاستفتاء وتحشد لها الأصوات هذه كارثة. هذا يتخذ الناس الرؤساء أو الرؤوس الجهال، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يسألون فيفتون بغير علم. مثل هؤلاء لا ينبغي أن يسأل، بل لا يجوز سؤالهم، إنما السؤال لمن هو من أهل العلم والعمل. إذا كانت المسائل العلمية تطرح للاستفتاء أو لحشد الأقوال والأصوات، يقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام كونه يسأل من لا علم له فيضل ويضل بهذه الطريقة، والله المستعان. هذا قريب من يقولنا يشتغل أو يعمل في مقهى انترنت، ولكن بعض الشباب نصحني بأن لا أعمل فيه لأنه لا يجوز شرعا. فما قلت الانترنت معروف أنه فيه الشر والكثير الغالب، وفيه الخير، دروس العلمية تنشر من قبل أو عبر الإنترنت، لكن غالبه الشر. نعم، إذا كان الإنسان يضمن نفسه لئلا يستعمله إلا فيما ينفع في الدروس فقط، لكن أنى له ذلك، والمواقع وما يقذف فيها يستهويه بعضها ويجر بعضها إلى بعض. كثير من الناس اليوم يمضي الساعات الطوال أمام هذه الشبكات، وهي حبائل ظل بسببها كثير من أهل الخير والاستقامة، بسبب ما يقذف فيها من الشبهات، وفيها أيضا ما يثير الشهوات. لا شك أن ضررها أكثر من نفعها، لكن إذا كان الإنسان من أهل الحزم وقال إنه يقتني هذه الآلة من أجل سماع الدروس فقط، ويعرف مواعيدها ويعرف كيف يصل إليها دون أن يعترض بطريقه شيء مما يكدر صفو العلم، هذا قد يتجاوز في حقه، لكن الغالب أنها شر. والله المستعان. يقول: ما رأيكم ممن إذا مر بآية التسبيح رفع سبابته حال القيام؟ أعرف أن رفع الأصبع من أجل الشهادة أو من أجل الدعاء يدعى بها. نعم. يقول: إذا كان عند الشخص كبائر وصغائر، فهل تكفر عنه الصغائر مع وجود الكبائر، أو اشترط التكبير لتكفير الصغائر عدم وجود الكبائر لعموم قول أن تجتنبوا إلى آخره؟ إذا كان عند الشخص كبائر وصغائر، فالصغائر تكفرها الصلوات الخمس ورمضان والعمرة وما جاء في النصوص من المكفرات، وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة، كما أن الصغائر تكفر بمجرد اجتناب الكبائر، تكفر بمجرد اجتناب الكبائر، فاجتناب الكبائر مكفر من المكفرات كالصلوات الخمس. يقول: هل هناك عدد كبير من الأحاديث تجاوز الطرق 50 طريقا؟ في عدد كبير جدا. نعم، تجاوز 50 طريق، بدليل أنك تسمع مئات الألوف مما يحفظه الأئمة، 700,000، ولو أردت أن تحصي ما جاء من غير تكرار ما جاوزت 20,000 أو 30,000، وكثير منها غرائب، فدل على أن البقية لها طرق كثيرة. وإذا نظرت في كتب الرجال وجمعت جميع ما في كتب التراجم لا تتجاوز 30,000 أو 40,000، مع أنه وجد في بعض البرامج من رواة الأحاديث يعني بالتكرار أكثر من 3,000,000 راوي، فهذا يدل على أن هناك طرق كثيرة جدا للحديث الواحد. بل ذكر أبو إسماعيل الهروي أنه روى حديث الأعمال بالنيات عن يحيى بن سعيد أكثر من 700 راوي، مع أنه وجد أيضا ما هو أكثر من ذلك. يقول: سبق أن سمعنا منك أن مسألة التنشيف خاصة بالغسل دون الوضوء، فإنه لم يرد فيه شيء، فما هو الصواب؟ مسألة التنشيف عند الحاجة، سواء كان في الغسل أو في الوضوء، إذا احتاج إلى ذلك لبرودة الجو لا بأس، مع أنه يجوز التنشيف مطلقا. عرض عليه عليه الصلاة والسلام المنشفة لم يردها لأنه ليس بحاجة إليها، لكن لو قامت الحاجة إليها فلا مانع منها، وإلا فالأصل أن يترك الماء كما هو وتخرج الذنوب مع آخر قطر الماء. يقول: الأخوة يسألون فيما هو من الإبل وليس بلحم، مثل الكبد وغيره، كرش وإسران والمرق. يقول: أما بالنسبة للمرق فليس بداخل أصلا، ولم يقل به أحد، أما حدا ذلك مما حواه الجلد فيدخل في مسمى اللحم، وإن كان من غير اللحم كالكبد والطحال والإسران والكرش، بدليل أن المحرم لحم الخنزير، المنصوص عليه لحم الخنزير، ويراد به جميع ما حواه جلده، فكذلك الإبل، مع أن المعروف عند الحنابلة أنه خاص باللحم، اللبن ما في، اللبن والمرق ما في. هناك فيه أسئلة خاصة لا يستفيد منها السامع، هذه لو تركت يعني إلى وقت آخر. هل ورد دليل خاص لدعاء سجود التلاوة؟ نعم، في سنن أبي داود وغيره أذكار خاصة لسجود التلاوة. يقول: كيف الرد على من يحتج بقوله فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، على أن الصحابة منهم من إيش أحدث، خصوصا الطعن اليوم في الصحابة في الصحف على أشده. إيه معروف لا تدري ما أحدثوا بعدك، لكن في كلام ما هو واضح، سوء الخط. على كل حال بالنسبة للصحابة من ثبت على إسلامه وهم الأصل وهم الأكثر، هؤلاء لا كلام لأحد فيهم، لأن الله جل وعلا عدله في كتابه، وجاءت النصوص القطعية عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم خير الناس وهم حملة الدين، فالطعن فيهم طعن في الدين، والمقاصد واضحة جلية. ولذا تجدون من يطعن يعمد إلى شخص تجده أكثر الناس حملا للدين، أكثر من تعرض للنقد أبو هريرة رضي الله عنه في القديم والحديث من المبتدئ. وليس المراد شخص أبي هريرة الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يحببه الله إلى الناس حب الناس إليه، إنما المقصود ما يحمله أبو هريرة من دين وشرع. ولذا لا تجدون من يطعن في أبيض بن حمال أبدا الذي لم يروي إلا حديث واحد، يتعبهم إن بغوا يتتبعون مثل هذا. ولذا الذي يظهر من صنيعهم تفوح الروائح من خلال كلامهم من المراد الطعن في الدين وليس المراد الطعن في الأشخاص. نعم ارتد بعض الصحابة بعده عليه الصلاة والسلام، الردة أمرها معروف، لكن لم يردنا شيء من الدين من طريق أحد قد ارتد، ولا عن طريق أحد من وصل في النفاق والله في النور. يقول: ما معنى حديث أن الأنبياء أحياء في قبورهم وأن أرواحه وأن روحه ترد عليه إذا سلم عليه الشخص، وما دام أن روحه ترد فهو حي. على كل حال هو حياته عليه الصلاة والسلام حياة الأنبياء أكمل من حياة الشهداء بلا شك، لكنها حياة برزخية فارقت الروح البدن، وحياة الله أعلم كيفيتها، الله أعلم كيفيتها، حياة تختلف عن حياة الأحياء وهي فوق حياة الشهداء، حياة برزخية الله أعلم كيفيتها. ومن المقطوع به أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك ميت وإنهم ميتون، من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات. ولا شك أن روحه فارقت جسده عليه الصلاة والسلام وفاة حقيقية، لكن كونه ترد عليه روحه يبلغه سلام من يسلم عليه، هذا حياة الله أعلم بكيفيتها لم يرد تفصيله. يقول: قلت من لم يستجمل فلا يصح وضوءه، على هذا لا تصح صلاته، فعلى ماذا يحمل حديث عذاب القبر أنهما يعذبان ويعذبان بكبير؟ فالظاهر أن الحديث بقاؤهم على الدين، كونه لا يستنزف من بوله أو لا يستبرئ من بوله لا يلزم أن يكون البول باقي في محله، إنما قد يكون عدم الاستبراء من رشاش ونحوه، من رشاش ونحوه، على أن ما سمعتم في مذهب أبي حنيفة ومالك أن الاستنجاء ليس بشرط. نعم، الرشاش مهما كان، فقال أهل العلم حتى ما يشبه رؤوس الإبر هذا لا يعفى عنه بالنسبة للموت. على كل حال ما شق تجد من التيسير هذا الأصل، لكن يبقى أن على الإنسان أن يحتاط وأن يستنزه وأن يستبرئ. يقول: هل لفظ صاحبي أفضل من لفظ أخي؟ وليس المقصود بذلك الصاحب المعروف في هذا الوقت، ويريد أن يقرن هذا بالحديث: ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي. الصحبة والصحابة بالنسبة لمن عاصره ورآه عليه الصلاة والسلام هذا اصطلاح شرعي قد يختلف عن اصطلاح الأخ. ما قال إنما المؤمنون صحابة، قال إنما المؤمنون إخوة. فلا شك أن الأخوة في الدين أعظم من مجرد الصحبة. يقول: امرأة تقول إن عند الاغتسال من الجنابة تتنظف، ولكن يستمر معها خروج الموجب طوال ذلك اليوم فيخرج باستمرار كلما توضأت وتطهرت، هذا حكم وحكم السلس، تصلي على حسب حالها، إذا اغتسلت ثم توضأت كل صلاة لا يضرها ما يخرج بعد ذلك. يقول: هل أسماك الأنهار والبحيرات العذبة وما يعيش في البرك الصناعية حكم وحكم ميتة البحر؟ إذا كانت لا تعيش إلا في الماء فحكم وحكم ميتة البحر. متى يبدأ وقت تكبيرة الإحرام من شروع الإمام فيها؟ يبدأ من شروعه، وإذا شرع فيها وانقطع نفسه تابعه المأموم على ذلك. وينتهي وقتها بشروع الإمام في الركن الثاني بقراءة الفاتحة. يقول رجل عليه صيام شهرين متتابعين كفارة، هل له أن يصوم الست من شوال قبل قضاء الكفارة؟ نعم، له أن يصوم الست من شوال وله أن يصوم عشر الحجة، ويؤخر ذلك إلى ما تيسر على أن يغلب على ظنه أنه يعيش إلى ذلك الوقت. أما إذا كان قد قرر أنه فيه مرض يستطيع معه الصيام وأنه على خطر أو يغلب على الظن أنه لا يدرك الصيام، فعليه أن يصوم الكفارة ويقدمها على غيرها من النوافل. هل الترتيب شرط من شروط الصلاة عند مالك؟ الترتيب إيش؟ شرط من شروط الصلاة؟ ترتيب فوائد ولا إيش؟ هل الترتيب شرط من شروط الصلاة عند مالك أم سنة؟ الترتيب كان المقصود الفوائد، ترتيب لا بد منه، واجب عامة في أهل العلم ولا يسقط إلا بالنسيان. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.